أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام. البشير النذير، والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الأوصياء الأطهار. كنا على اتحال في هذه الآيتين أو الثلاث آيات من سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، يعني عكس لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. اللطيف، هذا مطلب آخر بعد، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، في تظاهر تغالب كما يقال نفيس شريف، هذا لا مانع منه. كما إذا في دين الإسلام ليس هناك نفي للثروة مطلقا من حله وحلاله، ما في مانع. أما إذا كان الاستثراء نتيجة احتكار الفرص، لأن له موقعية مسؤولية معينة يستحوذ على المباحات، هذا ليس استثراء مشروع، استثراء من غير حلي. تظاهرون عليهم، يعني تغالبهم بالإثم والعدوان، تعدي عن الحقوق المشتركة المتساوية، استواء في الفرص، هذا باطل. إذن لاحظ القرآن أصل منطق القوة وتصاعد القوة تنامي القوة ليس لديه حساسية إذا كان على نهج حق ومصدر صحيح سوي. إنسان خامل وإنسان مثابر، إيه طبعا. إنسان عاطل وإنسان عامل، إيه طبعا. فرق. الفرصة مفتوحة على السواء للاثنين، للثلاثة، للكل. لكن في من يثابر، في من لا يثابر، هذا صحيح. هنا التظاهر، فضلنا بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على كذا. المقصود إذا كان التفاضل، هذا التظاهر تفاضل بحق، لا مانع. وطبعا هم لها مقررات ولها حدود، لكن هذا لا مانع منه. لذلك أصل الطبقية مين فيها القرآن، خلافا للشيوعية التي فشلت وبدأت بالاشتراكية لتكون مزيج بين الرأسمالية. نعم الرأسمالية المفرطة من كل حدب وصوب بحل وبلا حل بكذا وبكذا، لا، هذا لا يقرها القرآن الكريم. فهذا التقييد ليس عبط في الآية، تظاهرون عليهم بماذا؟ بالإثم والعدوان، هذا غير صحيح. عدوان تعدي على حقوقهم، يلا تعال ائتي بالفرق، ما المراد الفرق القرآني بين الإثم والعدوان؟ العدوان تعدي على الحقوق، إثم يعني من طرق غير محللة افترض استثراء من طريق المخدرات، هذا إثم. استثراء باستعمار الشعوب بنهب الثروات الشعوب، هذا عدوان. استثراء بالمخدرات أو ببيع السلاح لإشعال حروب بين البشر، أي بالإثم. استثراء ودولة عظمى، دولة عظمى عظماويتها كيف بنيت؟ بنيت على أساس من الإثم والعدوان، وما يدوم هذا البقاء بهاللحظة. فهنا إذا محور ثالث تذكره الآية الكريمة، ليس فقط محور حرمة الدماء وحرمة النفوس وحرمة الأمن المدني والعيش المدني، هناك حرمة أخرى في المجتمع البشري تفرضه الآية الكريمة، ما هي؟ أن لا يكون التعامل بالإثم أو بالعدوان، إلا بد أن يكون بالقسط بالقسط والعدل لا بالجور. إذن هذه ركيزة ثالثة أو رابعة تذكرها الآية الكريمة، في وكأنما هذه الآية الثانية تدل على أن الميثاق الذي أخذ ليس فقط على حرمة الدم وحرمة الأمن المعيشي المدني كمدينة بشرية، وإنما أيضا في كيفية نظام التعامل في هذا المجتمع. يجب أن لا يكون نظام، سبحان الله، هذه الآية الكريمة تحصر الفساد الاقتصادي أو السياسي أو المجرة بمنشأين مصدرين، إما مصدر إثم، القرآن يصف شرب الخمر فيه شو؟ إثم كبير، ما عبر عدوان. أما الجور عدوان على مجرى. وهذا كله يصب في مبحث إن محاربة الله ورسوله كما مر بنا تقوم لزعزعة هذه الأسس. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، لو هذا الذي على كل اعتدي عليه المسلم وقع في أسير دولة معادية أخرى، أليس تقوم هذه الدولة المسلمة أو المسلمين أو بالتالي إسرائيل وبني إسرائيل اليهود ومع في زمنهم، ألا يقومون بفداء الأسرى لهم؟ وفداء له حرمة، فإذا كان له حرمة مقررة كيف أنت أول ما تراعيها وتطالب الأعداء أن يراعوها؟ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، الفدية خلال أن يجل حرمتهم، حرمة نفسه ودمه ومعيشته، ليكون في سجن، ليكون تحت يد عدو، ليكون مستضعف مضطهد ماليا كذا كذا. إذن دي الحرمات يجب نفس دار الإيمان دار الإسلام أيضا تراعيها. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ شوف هذا التفكيك بين منظومة الشريعة، عبر عنا القرآن، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك اللي هو التفكيك، الذين جعلوا القرآن عظيم، نفس المعنى عظيم، يعني يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ما تكون هناك عزة دنيوية، يكون دائما مذلة. القوة في أخذ منظومة القرآن والثقلين والدين والشريعة بأكملها. يمكن أن نجعل مشروع من دون محورية أهل البيت عليهم السلام تفكيك ما تكتب العزة. القرآن في ملحمة مرارا ذكرناها، ذكرتها الصديقة سلام الله عليها، أن هذه الأمة عزتها تناميها، ذكر ذلك الأمير المؤمنين في الخطبة القاصعة أيضا، أن نصرة عزة هذه الأمة أمن بل البشر عموما، القرآن هكذا، الأمن البشري إلى الآن تطمح له الدول، السلم، السعادة اللي هي محل لغط عند المحافل الدولية، التنمية الاقتصادية، الرفاه، هذه بنود الآن مطروحة في الساحة الدولية، الشغل الشاغل للبشر والدول والشعوب. القرآن يقول هذه البنود، هذه المحاور بدون مركزية أهل البيت قرب النبي محال أن تنال، محال. وين؟ لاحظوا في قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله في سورة الحشر، وما أفاء الله على رسوله، هنا تحدي ملحمي من القرآن، وما أفاء الله على رسوله في الأرض يعني ثروات الأرض، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. تعصب من الله للرسول أو لقرب الرسول أهل البيت؟ لا. فيء الأرض، سبحان الله، هذه السورة تقول فيء الأرض، ولاية الأرض لم يجعلها الله للنبي إبراهيم وللنبي عيسى ولا موسى، مع أن حي النبي عيسى وينزل وكذا، ولا لنبي ولا لرسول، فقط لذي القربى. هل تعصبا من الله؟ لا، حكمة فيه. ما هي الحكمة؟ ملحمة التحدي. بعد ذلك يقول لله وللرسول ذي القربى واليتامى، ما قال ولليتامى، والمساكين وابن السبيل، الطبقات المحرومة، لم يقل للطبقات المحرومة، قال واو، يعني هي مصرف الثروة العامة، مصرف للطبقات المحرومة. لماذا إذن ولايتها بيد لله للرسول لذي القربى؟ لام ملكية ولاية، وهو معنى فدك، فدك نزاع الصديقة صلى الله عليه وسلم، تخاصم الصديقة مع حزب السقيفة بهذا اللحاظ، وهي أول قرب الرسول بنص القرآن. هذا التحيف من القرآن تعصب؟ لا، كي لا يكون دولة، انفيء الأرض ثروات الأرض، كي لا يكون حكرا، جعلوا مال الله عباد الله خولا والمال دولا، وبعد خولا عباد الله خولا وبعد دولا وبعد ثالثكم، اي في ثالث الامويون، لا ثلاث، لا دير بالك على اثنين، لا ثلاثية بل أكثر بعد من ثلاث. أي المهم، فلاحظ في الآية الكريمة كي لا يكون دولة، يعني هذا الفيء سيحتكر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الآن لو ندقق أن ثراء الدول العظمى كل بسبب الإثم والعدوان، فالعدل لا يمكن أن يكون بين البشر إلا بالقربة. دي ملحمة يتحدى بها القرآن. لا الشيوعية تستطيع أن ترسل العدل، لا الديمقراطية، لا نظام السوق، ولا نظام الرأسمالية، ولا الاشتراكية. كلها زيوف. هم أول من يقمع بالنار والحديد شعوبهم إذا خرجت للاعتراض، هم نفسهم. السل كل في الهوى سواء ما يخالف. بالتالي حتى احنا ما شاء الله الأنظمة الموجودة لدينا تحت قبضتهم، هم بصياغاتهم، هم مو تحت قبضة الرسول صلى الله عليه وسلم، قبضتهم هم بشكل مرئي أو غير مرئي. حصار بنوك وحصار اقتصادي وكذا وفلان، أو البند السابع والبند السادس على كل المسرحيات الكثيرة ما شاء الله. فالمقصود على إتحال هذا المطلب، وهو أنه شوف القرآن يتحدى عدل في البشر لن تناله البشر. حتى المحبة، محبة السعادة الألفة بين البشر فضلا عن بين المسلمين فضلا عن بين المؤمنين، لم ولن تكون إلا بالله عز وجل. جعل سبحان الله الجانب المادي كماله بأهل البيت الفيء، الجانب المعنوي والسياسي والتدبيري أيضا كماله بأهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. المودة بعد معنوي روحي، هذه السعادة الروحية، الألفة، الوحدة، المحبة، الوحدة السياسية، لم ولن ولا تكون إلا بأهل البيت. هذه هي منظومة القرآن. أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ سعادة مو بعض، حسب منطق القرآن صار قرب الرسول بعض له محور أم. ماذا تقولون؟ ها؟ أم له بعض أم. هو القرآن يعاتب على التبعيض، فكيف بمن يترك الأم ويتشبث بماذا؟ ويتشبث بالقشر، يترك اللب ويتمسك بوين؟ بالقشر. داهيته دهياء بتكون. هو التبعيض في منظومة الدين. يقول عنه القرآن الكريم: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يعني لن تكتب لهذه الأمة عزة. عزنا لها ليش؟ لأن احنا مفككين. زيابة ليش مفككين؟ لأن كوكوكيين. هي من السقيفة بدأ التفكير. وحتى في مجتمع الإيمان الأنانيات هي المدار للخلوص لمشروع أهل البيت مثلا. نفس الكلام، الكلام يعاد الفيلم مرة أخرى. إذن الخلاص في الإخلاص لله وللرسول ولذي القربى. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. خطبة الصديقة من نفس المطلب: وسيعلم التالون غب ما أسسه الأولون. ولو ولوها أبا الحسن لسار بهم سيرا سجحا لا يكل خشاشه. لا 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 لا. ولا أوردهم ملهنا نميرا. شوف هاي التي تطمع فيها البشرية. لا، حتى تنبأت هي سلام الله عليها في خطبتها، هاي تنبؤ قرآني، أنه سفك الدماء سيكون بين المسلمين. واحلبوا ملء القعب دما. هو يعني سفك الدماء بينكم. احتلبوا ملء القعب الدم. يعني سفك الدماء بدا بين المسلمين ومستمر في الارض وفي المسلمين. هو نفس محذور اللي خافت منه الملائكه، اتجعل فيها من يفسد، ونفس اذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. اذن الخلاص من سفك الدماء بماذا؟ موده القربى، الفيء للقربى، زمام الامور. موده عقيده، في ولايه تدبير سياسي. مودة في القلب، معرفة. كما بدأت سلام الله عليها في خطوتها، وجعل الله مودتنا نظاما للملة، وولايتنا أو إمامتنا أمانا من الفرقة، أو العكس، مودتنا أمانا من الفرقة. زي يعني انتوا تطلبون وحدة ألفة ألف بين قلوبهم بدون محورية أهل البيت، هذا خيال، خيال، ولا تصيرون أقطاب، متصارع أقطاب، شيء طبيعي، لأن تصير ذاتيات. متى هذه الذاتيات تذوب، تنقشع، تنقلع؟ بمحورية أهل البيت، المحور واحد، وإلا تصبحون محاور ذواتيات، ذاتيات وذواتيات، ولا مجرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ وهذا ليس فقط لبني إسرائيل، كل الأمم والملل وكل البشر. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. مو عذاب، إلى وين؟ أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون. أولئك، هذه له التبعيد في الكتاب. الآن مو يخاطب القرآن من كفر من بني إسرائيل بأصل شريعة النبي موسى. لفتة لطيفة في الآية، في الآية يخاطب من انتحل شريعة النبي موسى أو منهاج النبي موسى، لكنه يبعض. هذا الذي يبعض، مع أن عليه سمة تبعية للنبي موسى وملة النبي موسى ومنهاج النبي موسى، ولما جرى هذا حينما يبعض جزاؤه خزي في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أشد العذاب له عذاب، يعني كأنما أشد من الكفار بهالمنطق. هذا هو منتسب للإسلام، لملة السماء، منهاج السماء. خطاب لمن؟ لمن انتحل منهاج السماء، لو برئ من منهاج السماء، لمن انتحل. هذا يعذب أشد العذاب، لما؟ علم وعصى، بينما ذاك الجاهل ربما عصى عن علم ضعيف بعيد، منطقي عقلي أن هذا يعذب أشد. لجاجه وعناده أكثر. وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، اشتروا الحياة الدنيا بثمن بيع الآخرة بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ورد في الروايات أن هذه الآيات الثلاث في روايات عديدة، وليس بعيدا حتى في روايات الطرف الآخر، ورد أن هذه الآيات نزلت شأن نزولها وين؟ شأن لها نزول مستقبلي. هنا ملحمة في علوم القرآن جدا مهمة. من أي جهة؟ أولا هذه الآيات في بني إسرائيل أو في الأمم الماضية ليس من دأب المفسرين التفطن والتنبه إلى أن الآيات النازلة في استعراض تاريخ الماضين لها سبب نزول. أنت فاهم؟ هاي تستعرض تاريخ سابق، ما تحتاج إلى سبب نزول. هذا اشتباه في علوم القرآن عند المفسرين بحسب بيان وروايات أهل البيت. لا خير. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا. قالوا يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هاي ليس سرد لما سبق، ده ليه سبب نزول الآن في الأمة الإسلامية. هذا منطق آخر، منطق آخر في علوم القرآن. حينئذ لأنه كم الآيات التي تستعرض الأمم السابقة؟ الله أعلم، يقول نصف القرآن، ثلثي القرآن. إذا المفسرون ثلثي القرآن ما يجعلون لها أسباب نزول، والحال أنه في رواية البيت لا، كل آية آية لها سبب نزول في الأمة الإسلامية. هذا فارق كبير في منهج التفسير. بعدنا ما ندخل في التفاصيل. هذا واحد. اثنين، فهرسيا المعروف في سبب النزول ماذا غالبا يعني المفسرين هكذا يدأبون، المعروف في سبب النزول انه يعني في سبب النزول في نفس عصر الرسول صلى الله عليه واله، بينما في روايه اهل البيت تقول لا، جمله من اسباب النزول نزلت في عصر الرسول لكن مورد نزولها ليس في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، بل متى؟ مستقبلا. وهذا باب عظيم بعد في أسباب النزول، أن بعض أسباب النزول مستقبلية كما ورد في رواية أهل البيت كثير. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نزلت في شأن الإمام المهدي والدول الرجعة لأئمة أهل البيت. يلا، سبب نزول مستقبلي. وهذا شيء عظيم في منطق أهل البيت في تفسير القرآن لم يصل إليه أحد للأسف من المفسرين، من الطرفين ربما الكثير حتى من الخاصة، أن شمولية القرآن نزولا أيضا، وليس فقط شمولية القرآن تأويلا. القرآن شمولي أبدي بنزوله بتنزيله فضلا عن تأويل.